أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه. ويظهر من عنوان هذا الفصل أن الكلام يقع على ثلاثة أمور: في تعريف الكم، وفي ذكر أقسام الكم، وأخيرا في ذكر بعض الخواص للكم. أولا، في تحرير محل الكلام. هذا الفصل وما يلحقه من الفصول حتى نهاية هذه المرحلة بحث عن الأعراض التسعة، وهي الكم والكيف والأين والمتى والإضافة والجدى والوضع وأن يفعل وأن ينفعل. هذه الأعراض التسعة، ولذا سنقتصر في تحرير محل الكلام فيها جميعا على ما سنذكره هنا. والكلام في تحرير محل الكلام لهذه الفصول الثلاثة يقع على أمرين. الأمر الأول، إن الأعراض هي أجناس عالية وليست أنواعا كما كان أمر الجواهر، وهذا ما تقدم في بداية المرحلة عند الحديث عن أن الجوهر جنس عال بخلاف العرض الذي هو عرضي عام للأعراض التسعة. وعلم بذلك أن الأعراض التسعة هي أجناس عالية، ويتفرع على ذلك أن تعريفها لا يكون بالحد التام، إذ لا جنس فوقها، فلا تعريف حقيقي لها، لأن التعريف الحقيقي يكون بالجنس والفصل، حيث إنه لا جنس فوق الأجناس العالية فلا تعريف حقيقي لها، بل ما يذكر من التعريفات إنما هو تعريفات رسمية عبر ذكر الخواص التي تميز الكم عن الكيف والإضافة وهكذا. هذا أولا. الأمر الثاني، أنه جرت العادة بين الحكماء وبعض الكتب الكلامية على تقديم البحث عن الكم على البحث عن سائر الأعراض التسعة، فيبحث الكم أولا ثم سائر الأعراض التسعة أو سائر الأعراض الثمانية الباقية غير الكم. وذلك لأن الكم أعم وجودا من الكيف، بمعنى أن ما لا يقبل الكيفيات، هناك أمور لا تقبل الكيفيات ولكنها تقبل أن تكون ذات كم وعدد. هذا مضافا إلى أن الكم يتصف به الجسم أولا قبل أن يتصف الجسم بالكيف، فإن الكيف مثلا كاللون يعرض الجسم بصورته النوعية، يعني الذهب له لون، الفضة لها لون، لا يقال الجسم من حيث هو جسم له لون، بل الكيف يعرض الجسم بصورته النوعية. وكذلك سائر الأعراض بخلاف الكم فإنه يعرض الجسم قبل الصورة النوعية، يعرض الجسمية. فالجسم من حيث هو جسم يعرض له الكم والعدد والطول والعرض وما إلى ذلك. وسر تقديم الكم على سائر الأعراض غير الكيف، أي الأعراض السبع الباقية، هو أن الأعراض السبع الباقية هي أعراض نسبية، إنما تعرض الشيء مقارنة بغيره، كالإضافة التي هي نسبة بين أمرين. فلا بد من وجود أمرين تتحقق بينهما نسبة حتى يتصف هذا الشيء بأحد المقولات السبعة الأخيرة، بخلاف الكم الذي هو صفة لذات الموضوع. فالجسم الذي يوصف بأنه ذو كم كذا مثلا، هذا لذاته من دون مقايسة ونسبة إلى غيره. هذا ما ذكروه في سر تقديم البحث عن الكم على سائر الأعراض، والأمر سهل من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام بالنسبة إلى الأعراض التسعة جميعا. نأتي إلى الأمر الثاني في بسط الكلام في المدعى المذكور في هذا الفصل. أولا، في تعريف الكم وأقسامه. وقبل البدء بتعريف الكم، لابد من لفت النظر إلى قضية مهمة جدا قد تختلط في فهمها الأذهان. وكثيرا ما ستجدون في بعض الأحيان عندما تدرسون هذا المطلب وسائر المطالب في الأعراض، أن الأذهان قد تخلط بين أمرين، وأنه لا بد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول هو الكم من جهة، والأمر الثاني هو الذات التي تكون ذات كم. فالثاني هو جوهر يعرض عليه أنه كم، بخلاف الأول. الكم الذي نحن بصدد البحث عنه، الذي هو عرض، نحن لا نتكلم في هذا البحث عن معروض الكم، إنما نتكلم عن الكم نفسه لا عن معروضه. وكثيرا ما نخلط في ذهننا بين الكم ومعروض الكم، بين الكيف ومعروض الكيف. مثلا عندما سنتكلم عن الكيف كاللون، ينبغي أن نعرف أننا نتكلم عن اللون لا عن الشيء ذا اللون. ولتقريب الأمر للذهن، نفرق بين العدد من جهة وبين ذات المعدود من جهة أخرى. فالخمسة كم كما سيأتي، والجوز مثلا جوهر. فعندما نتحدث عن الكم نتحدث عن الخمسة لا عن الجوز المتصف بأنه ذو العدد خمسة أو بأن عدده خمسة. لا نتكلم عن معروض الكم ومعروض العدد ومعروض الطول ومعروض الارتفاع مثلا، ولا معروض الزمان، إنما نتكلم عن ذات العرض، ذات الطول، ذات الخط، ذات العدد، لا معروض العدد، لا الأمر المعدود. هذا ينبغي أن يبقى في الأذهان، وهو أمر ضروري تصورا حتى لا تنشأ في أذهاننا بعض الشبهات نتيجة الخلط بين الكم من جهة وبين معروض الكم من جهة أخرى، وكذا في سائر الأعراض. إذا تبين أمر هذا التنبيه نشرع في تعريف الكم على ما ذكروا، حيث إنهم عرفوا الكم بأنه العرض الذي يقبل القسمة الوهمية لذاته. انظروا إلى هذا التعريف، هو العرض الذي يقبل القسمة الوهمية لذاته. ففي قوله العرض احترز عن الجوهر، فالكم ليس جوهرا، وفي قوله يقبل القسمة الوهمية احترز عما يقبل القسمة الفكية الخارجية. وأيضا يمكن القول أنه بقوله يقبل القسمة احترز عما لا يقبل القسمة من الأعراض، وهي الكيفيات. لذاته احترز عما يقبل القسمة، ولكنه ليس كما، لأنه يقبلها بالعرض لا لذاته. وسيأتي شرح هذه القيود الاحترازية في التعريف. العرض هو الذي يقبل القسمة الوهمية لذاته، أي يمكن أن يفرض فيه أجزاء، يمكن أن يفرض فيه أجزاء. وإنما قالوا أنه يمكن أن يفرض فيه أجزاء وأنه يقبل القسمة الوهمية لا الفكية والخارجية، لأن القسمة الخارجية تعدم الكم، لأن القسمة الخارجية تعدم الكم. فلو كان لديك جوز عرض عليه العدد 5، فأصبح لديك 5 جوزات، فالعدد 5، انظروا نتكلم عن العدد 5 لا المعروض لا الجوز، العدد 5 غير منقسم بالفعل قسمة خارجية، يعني 5 من حيث هي 5 أمر واحد غير منقسم بالفعل. نعم معروض 5 منقسم بالفعل، ولكن كلامنا ليس عن معروض 5 الجوز، كلامنا عن 5 التي هي أمر واحد، هي غير 4، هي غير 3، هي غير 2. فالعدد 5 غير منقسم بالفعل قسمة خارجية، وإلا لو كان منقسما خارجا لم يعد 5، بل صار عددان، صار 3 و2 مثلا، صار عددان يعرضان لمعدودين 2. وكذلك لو كان لديك عصا طولها متر، فالمتر الذي هو كم يقبل القسمة من حيث هو متر، لا أنه منقسم خارجا حقيقة، وإلا لم يعد مترا، لم يعد كما، هذا الكم الذي نتكلم عنه، بل صار كمين. ولذا قيدوا في تعريفه أن الكم هو الذي يقبل القسمة الوهمية لا الخارجية. ونبه المصنف في حاشيته هنا، أعني في بداية الحكمة، أن القسمة الخارجية تعدم الكم وتفنيه، وعليه فالكم هو الذي يقبل القسمة خيالا ووهما. والقيد الأخير هو لذاته، يقبل القسمة كذلك لذاته. وإنما قيد بأنه لذاته يقبل القسمة الوهمية تفريقا له عما يقبل القسمة بالعرض. فالجسم يقبل القسمة، ولكن يقبلها من حيث هو كم، لا من حيث هو جسم. فعروض الكم على الجسم الذي ينقسم هو الذي صحح القسمة. يعني الجسم يحتاج إلى واسطة في العروض هي الكم حتى يصبح منقسما، أما الكم فهو المصحح لقسمة معروضه، وهو قابل للقسمة الوهمية لذاته لا بالعرض. فتقول مثلا العصا من حيث هي ذات، ومن حيث هي ذات كم تنقسم. العصا من حيث هي ذات كم، طولها متر مثلا، تنقسم إلى نصف متر ونصف متر آخر من حيث هي معروضة للكم، ولكن الكم في نفسه طبيعة المتر، طبيعة الخط، منقسم لا بواسطة في العروض لذاته. والجوز من حيث هو معدود منقسم إلى 2 و3، والعدد قابل للقسمة لذاته، الخمسة قابلة للقسمة لذاتها لا من حيث عروض شيء عليها. وكذلك أيضا اللون، وهو كيف، فإن السواد ينقسم بالعرض من حيث هو حال في الجسم لا لذاته. يعني لا يمكن أن تتصور السواد منقسما إلا أن تصورت السواد ذا كم، ذا طول مثلا. فالكم هو المصحح لكل انقسام، ولذا هو منقسم لذاته بذاته، وما سواه ينقسم بعرضه أي بعروضه على ذلك المنقسم. وقد عرف المعلم الثاني الفارابي الكم، حيث ذكر تعريفا آخر له، وهذا التعريف هو الذي ارتضاه المصنف في نهاية الحكمة، حيث ذكر المعلم الثاني أن الكم هو كل ما يمكن تقديره وحسابه بجزء منه، ما يمكن أن يقدر بجزء منه. فالعدد مثلا كالعشرة تقدر أنها 5، تقدر بجزء منها، والستة هي 3 مرتين، فيتم تقديرها بجزء منها. ما هي الستة؟ نقدرها، يعني نعرف مقدارها بجزء منها، فنقول الستة هي 3 و3، العشرة 5 و5، وكذلك بالنسبة إلى الزمان، فيقال إن الدقيقة 60 ثانية والساعة 60 دقيقة وهكذا. قال الفارابي ما لفظه في كتابه المنطقيات، وهو من أهم الكتب، قال والكم هو كل شيء أمكن أن يقدر جميعه بجزء منه، مثل العدد والخط ومثل الزمان والمكان، فإنه إن أخذ أي عدد اتفق وجد له جزء يقدره، مثل 5 فإن الواحد يقدره 5 مرات، ومثل 10 فإن الاثنين يقدره 5 مرات، وهكذا. والأمر سهل في التعريف، والكم بملاحظته من حيث المعنى واضح المعنى. قال المصنف الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات، هذا التعريف كل ما ذكرناه هو لشرح هذا الأمر. ثم قال وقد قسموه قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل. نشرع في بيان أقسام الكم، فقد قسموا الكم إلى نوعين. النوع الأول هو الكم المتصل، والنوع الثاني هو الكم المنفصل. والكم المتصل هو ذلك النوع من الكميات، أرجو التدقيق إخواني الأعزاء فيما أقول. الكم المتصل هو ذلك النوع من الكميات التي تتصل أجزاؤها ببعضها البعض، كالخط مثلا، فهو كمية مؤلفة من متر مثلا كم خط، وهذا الكم متصل لأنه أمر واحد يشكل الخط. وإذا أردنا التدقيق أكثر نقول إن الكم المتصل هو الذي يفرض في وسطه حد. دققوا في كلمة حد، يفرض في وسطه حد. وأذكر معي عندما تكلمنا في المرحلة الأولى وقلنا الماهية حد الوجود والحد أمر عدمي، هذا سيساعدنا جدا في فهم المطلب. إن الكم المتصل هو الذي يفرض في وسطه حد يشكل جانبي الجزئين الملتئمين. فإذا فرضنا خطا طوله متر مثلا، أمكن أن يوضع النقطة في أي موضع منه بحيث تكون هذه النقطة حد للقسم الأيمن والأيسر من هذا الخط، وهذا الحد يشكل بنفسه نهاية القسم الأول وبداية القسم الثاني. يعني لدينا خط، وضعنا يدنا نقطة على أي مكان من هذا الخط، نجد أن الخط ينقسم. يكون الحد مفرقا للقسم الأيمن عن الأيسر مثلا، ويكون هذا الحد نهاية للجزء الأول وهو بعينه بداية للجزء الآخر. فالمتصل هو كل ما أمكن، وهنا أقرأ لكم عبارة المعلم الثاني الفارابي، قال المتصل هو كل ما أمكن أن يفرض في وسطه حد ونهاية يلتئم عندها جزآه اللذان عن جانبي الحد المفروض، فتكون تلك النهاية مشتركة بين الجزئين. مثل الخط، فإنه قد يمكن أن يفرض في وسطه نقطة يلتئم عندها جزء الخط اللذان عن جنبتي النقطة، وتكون تلك النقطة نهاية مشتركة لهما. هذا هو الكم المتصل. لماذا شددت على هذا الأمر؟ لأن النقطة التي بها انقسم الكم إلى قسمين هو نهاية، النقطة هي نهاية للجزء الأول للقسم الأول وبداية للقسم الثاني، وهي حد بمعنى أنها عدمية، يعني هي أمر، هي جهة نفاد القسم الأول. يعني إن بعد أن قسمنا الخط إلى قسمين نسأل هذه النقطة التي كانت نهاية القسم الأول وبداية القسم الثاني أين ذهبت؟ هل هي ذهبت مع القسم الأول أو مع القسم الثاني؟ خطأ، لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال، لأن النقطة هي حد القسم الأول والقسم الثاني، نهاية القسم الأول وبداية القسم الثاني. الخط انقسم إلى قسمين. وبعبارة أخيرة، إن الكم المتصل هو الأمر الذي يفرض فيها حد مشترك بين الأجزاء، حد مشترك بين الأجزاء. هذا تعريف الكم المتصل. والكم المتصل أيضا أنواع، هو الخط يعني البعد الواحد، والسطح يعني البعدان الطول والعرض، والجسم التعليمي. وقد ذكرنا فيما سبق الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، أي الطول والعرض والعمق. والزمان، الزمان من الكم المتصل، لأنك الآن إذا جئت بزمان، هذا الزمان يمكن أن تفرضه منقسما إلى قسمين، زمان ماض وحاضر أو زمان ماض ومستقبل، فهو كم متصل. هذا هو تعريف الكم المتصل بما يسعنا الآن ذكره. قال المصنف: وقد قسموه، أي الكم مطلقا، قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل. والمتصل ما يمكن أن يفرض. لماذا قال يفرض؟ لأننا عرفنا الكم بأنه ما يقبل القسمة الوهمية. ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حد مشترك، والحد المشترك ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بعينه بداية للآخر، وإن اعتبر نهاية لأحدهما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر. يعني هذا الخط، النقطة التي في الوسط التي قسمت هذا الخط، هي بداية الأول وبداية الثاني، أو نهاية الأول ونهاية الثاني، كالنقطة بين جزئي الخط. فإذا النقطة هي حد الخط، هي الطرف، طرف الخط. والخط بين جزئي السطح، ماذا نقصد الخط بين جزئي السطح؟ يعني السطح الذي هو طول وعرض، طرف السطح هو خط، يعني السور. إذا كان لدينا سطح من طول وعرض، إذا كان لدينا سطح من طول وعرض، رسمنا سطحا على اللوح من طول وعرض، يعني ذو بعدين فقط، ليس له ارتفاع، ليس له بعد ثالث هو الارتفاع، ذو بعدين، الحد الذي ينتهي عنده السطح هو الطول، هو خط يشكل طوله وخط يشكل عرضه. ولذلك قالوا إن نهاية الخط هي النقطة، ونهاية السطح هو الخط، ونهاية الجسم التعليمي هو السطح. يعني إذا كان لديك جسم تعليمي مكعب، مكعب، المكعب يتألف من أسطح انضمت إلى بعضها، أربعة أسطح في الارتفاع، وسطحان مثلا أحدهما كالسقف والآخر كالأرض، هذا المكعب. نهاية الجسم التعليمي أسطح، كما كانت نهاية السطح الخط، ونهاية الخط النقطة، ونهاية الزمان هي الآن، يعني طرف الزمان يقال له الآن، يعني هو الحد الذي ينتهي عنده الزمان. يعني إذا كان لدينا زمان متصل وضعنا يدنا في داخل هذا الزمان المتصل وقسمنا الزمان المتصل، هذا الذي به انقسم الزمان المتصل يقال له الآن. ولذلك قال: كالنقطة بين جزئي الخط، والخط بين جزئي السطح، والسطح بين جزئي الجسم التعليمي، والآن بين جزئي الزمان. هذا تعريف الكم المتصل. فإذا حقيقة الكم المتصل هو الكم الذي يفرض في وسطه حد، يشكل هذا الحد جانبي الجزئين الملتئمين، والحد لا يكون جزءا من المحدود، يعني الحد لا يكون جزءا من القسمين. التفتوا جيدا، عندما نقول النقطة قسمت الخط إلى قسمين، النقطة ليست جزءا لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، هي حد، والحد أمر عدمي، هي نهاية، هي طرف القسم الأول والقسم الثاني. فالكم المتصل هو الذي يفرض في وسطه حد يشكل هذا الحد جانبي الجزئين الملتئمين، وهو متصل في نفسه واحد متصل، هذا هو الكم المتصل، وهو عبارة عن الخط والسطح والجسم التعليمي، يعني الذي يتألف من طول وعرض وعمق، السطح فقط يتألف من طول وعرض، والخط هو طول بعد واحد، والزمان. أما الكم المنفصل يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.